أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وعليكم السلام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أهل الخاتم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
لا زال الكلام في أحكام المساقات، وإن شاء الله تعالى نتمكن في هذا اليوم من إكمال كتاب المساقات والدخول في كتاب الجعالة. وصلنا يوم أمس إلى مسألة 521، قيل تصح المساقات مرددا مثلا بالنفس إن كان السقي بالناضح، وبالثلث إن كان السقي بالسيحي، ولا يضر هذا المقدار من الجهالة بصحتها. خب، قلنا سابقا أن السيد الخوئي وأكثر الفقهاء، بل هذه العادة جاية عند الفقهاء، أنه عندما يعبرون بقيلة غالبا يراد بقيلة تضعيف هذا القول. هل تبنى جملة من الفقهاء؟ نعم، لكن أنا لا أتبنى يقول السيد الخوئي. نفسين؟ خب، قيلة، يقول قيلة، يعني يقول للمجهول، لشخص مجهول، خب، مع أن من قال به بعض كبار الفقهاء، يعني على أي حال، لكن السيد يقول قيل تصح المساقات مرددا مثلا بالنصف. هذا شنو؟ هؤلاء يقولون هكذا: أنا عندي أرض، واضح أنه كما تقدم في كتاب الزكاة أن السقي على عدة أنحاء، تارة يكون السقي بالسيح، وتارة يكون بالناضح يعني بالآلات، وتارة بالمطر، وتارة وتارة بأنواع كثيرة. أقول لك إن سقيتها بالسيح مثلا فيكون لك النصف، إن سقيت أو الثلث، إن سقيتها بالآلات بالناضح يكون لك النصف، أو بالعكس. متفقين؟ يقول في مثل هذه الحالة، قال جملة من الفقهاء بصحة المساقات، وأن مثل هذا الترديد لا يضر، هذا الترديد لا يضر. لكن السيد الخوي وجملة من الفقهاء وعليكم السلام قالوا أن مثل هذا الترديد يضر، كما أن هذا الترديد يضر في الإجارة، بحيث أقول لك وأجرك هذه الدار إن كنت تبقى فيها لشهر واحد فأجرتها 100 دينار، وإن كنت تبقى فيها شهر ونصف فأجرتها 200 دينار، أو أؤجرك هذه السيارة إن ذهبت بها إلى طهران تدفع الأجرة كم؟ 5 دنانير. إن ذهبت بها إلى مثلا شمال إيران ادفع الأجرة 10 دنانير. تقدمت في كتاب الإجارة أن مثل هذه الإجارة باطلة. ليش؟ لأنها مرددة، الترديد هذا مبطل للإجارة كما تقدمت في كتاب الإجارة، أليس كذلك؟ أيضا هنا الترديد في المساقات مبطلون في مثل هذا المورد. ولذلك سيد الخوي نسبه إلى قيل. قيل من القائل؟ لا يذكر اسم القائل، وكأنه توهين لهذا القول. على أي حال، قيل تصح المساقات مرددا مثلا بالنصف. ليش قال مثلا؟ لأنه قد يكون الترديد من جهة أخرى أيضا، الكلام هو الكلام، مو شرط من هذه الجهة. خب، قيل تصح المساقات مرددا، وعليكم السلام، مثلا بالنصف إن كان السقي بالناضح، وبالثلث إن كان السقي بالسيح، ولا يضر هذا المقدار من الجهالة بصحة المساقات. ولكن الأظهر عدم الصحة كما في الإجارة، وقد بينا التشبيه من أي جهة، ذكرنا مثال الإجارة منذ قليل. خب، السيح، من يتذكر في كتاب الزكاة مرة عندنا استخدم السيح؟ تتذكرون؟ وتبخرت المعلومات، مو المطر، عندما يأتي ماء النهر. خب، مسألة 522، على أي حال مو شرط الترديد أصلا من هذه الجهة، من أي نوع هو الإشكالية من جهة الترديد، أن المساقات مرددة، لا نعرف الحصة، قد تسقيها بهذا فإن تقول لك تلك الحصة، وقد تبقيها بذات ستكون لك حصة أخرى. إذا العقد وقع مرددان، استفدت إياي؟ ما دام هناك ترديد هذا هو ما يخل في العقد، هذا الذي يشبه فيه الخوي. قد نتصور ترديد من جهة أخرى، مو من جهة نوع الساقي، مو من جهة نوع الساقي، من جهة أخرى أيضا الكلام والكلام، العقد باطل. خب مسألة 522، إذا تلف بعض الثمرة فهل ينقص عما اشترط أحدهما على الآخر من ذهب أو فضة؟ قلنا سابقا في درس سابق أنه يصح أن يشترط أحدهما حصة معينة مضافا إلى ماذا؟ في مسألة 508 قلنا يجوز اشتراط شيء من الذهب أو الفضة للعامل أو المالك، مش دي؟ في مسألة 508. خب الآن في هذه المسألة ينظر إلى تلك المسألة، إلى مسألة 508. خب أنا اشترطت على العامل أن يدفع لي كيلو غرام من الذهب، الآن تلف نصف الحاصل، هل ينقص شيء من الذهب أم لا؟ لا ينقص شيء ويعطيني الذهب كامل. يقول إذا تلف بعض الثمرة فهل ينقص عما اشترط أحدهما على الآخر من ذهب أو فضة أو نحوهما؟ كما لو اشترط عليه أن يعطيني 100 دينار مثلا، يعني تكون لي نصف الثمر و 100 دينار. خب تلف الآن قسم كبير من الثمر، تلف أصلا فهو لن يستلم أصلا، هو أيضا له نصف الثمر أيضا لن يستلم النصف كامل، هل يعطيني 100 دينار كاملة؟ الشيخ الخوئي يقول نعم يعطيني 100 دينار كاملة. يقول عما اشترط أحدهما على الآخر من ذهب أو فضة أو نحوهما، يعني ما شابه الذهب والفضة، بنسبة ما تلف من الثمرة أم لا؟ ينقص بنسبة ما تلف، اشترط أن الثمرة تلف ثلثها، ثلث الثمر تلف، هل يعطيني ثلث، هل ينقص من 100 دينار ثلثها مثلا؟ اشترطت عليه أن يعطيني 100 دينار، هل ينقص من 100 دينار ثلث 100 دينار؟ يقول وجهان. خب احنا ما نسأل ايها السيد الخوي عن الوجهين، احنا نقول لك انت ماذا تتبنى. نعرف ان في وجهين، هناك من يقول نعم تنقص، هناك من يقول لا تنقص، انت ماذا تتبنى ايها السيد؟ يقول خوف انا اتبنى الثاني، يعني شنو؟ لا تنقص. لا، الذي ذكره فيه جهة اخرى غير هذه الجهة، راجعه وتنفذين لك الجهة. قد أكون ذكرت أنا هذه المسألة في الضمن في الشرح، لكن هو عبارته السابقة التي مرت في ذاك الدرس لا تتكلم عن هذا المورد كعبارة، عرفت؟ قد أكون أنا دمجت هذه العبارة مع تلك، أدخلتهما معا، لكن مو العبارة لا تفيدهما معا. هنا بعض الحاصل. إذا كل ما تلزم، لا إذا تلف الجزء قد نلتزم بنقصان البعض.
لا حتى لو يطلق
من كل إثنان
لازم
بعض، هنا بعد الجزء لا شو؟ أدري، هنا يتكلم عن إنقاص بعض هذا، هل ينقص أم لا؟ إذا ظهر بطريق شرعي أن الأصول في عقد المتاخات مغصوبة. الأصول مثل شنو؟ مو علم الأصول الذي ندرسه في الحوزة، الأصول شنو؟ الأصول هذه الأشجار، يقال أصول الكثير. هذه الشجرة مغصوبة، تبين أن النخيل التي كنت أتوهم أن يملكها هي ليست ملكي، هي ليست ملكي، أنا أتيت وساقيتك يا شيخ محمد رضا، الآن تبين أنها ليست ملكي، ماذا تفعل؟ خب إذا ظهر بطريق شرعي أن الأصول في عقد المساقات مغصوبة، يعني جاءت البينة الشرعية شاهدين عادلين فشهدا مثلا، خب فعندئذ يتبين أن عقد المساقات وقع فضوليا. هذا بعد قلنا سابقا أن العقد الفضولي متى يتحقق؟ لا أصلا متى يطلق على العقد أنه فضولي؟ متى؟ إما أن تصرف في غير ما يملك فتصرفه فضولي، مثلي تصرف فضولي، هذا هو التصرف. معيار الفضولي أن أتصرف فيما لا أملك ولست وكيلا فيه ولا ولي. إذا لم أكن لا مالك ولا وكيل ولا ولي إذن أنا أتصرف في فضولي هنا، حتى لو ظننت أني مالكها. أنا شفت الزراعة عند أبوي بعد وفاة أبي بعد عمر طويل وصلت إلي، أنا توهمت أنها كانت ملك والدي، لم أعرف بأنه مستأجر فيها. قلنا سابقا أن الفضولي قد لا يعلم أنه فضولي، ليس بالضرورة أن الفضولي يعلم بأنه فضولي، قد يظن أنه ليس بفضولي. مش اللي قلنا في كتاب البيع ألم نشر إلى هذا المقلب؟ قلنا أن الفضولي قد يتوهم أنه مالك أصلا. أنت الآن أكثر الناس الآن إذا توفي والدهم ورأوا كتابا في خزانة كتب الوالد في المكتبة، ألا تعتقد ألا تدري أن هذا الكتاب لوالده؟ قد يكون الوالد استعار الكتاب من شخص، يصير له ما يصير. فإذا بعت الكتاب يقال بيعك للكتاب فضولي. إذا بعت الكتاب ثم ظهر المالك هنا يتوقف صحة البيع على إجازة المالك. هذا من مصادر البيع الفضولي. الفضولي قد يتصرف في الشيء. الفضولي هو من يتدخل فيما لا يعنيه، قلنا سابقا. الفضولي قد يتصرف في الشيء وهو يعرف بأنه لا يخصه، وقد يتصرف فيه بتوهم أنه يخصه وهو في الواقع لا يخصه. لا فرق في البين في كلا الفرضين، الكلام هو الكلام. هنا نقول بعد أن أجرينا عقد المساقات تبين للعامل أن من أجرى معه عقد المساقات ليس بمالكين، يتبين أن العقد فضولي. إذن ما هو الحكم؟ ليس بمالك بأن كان غاصب. إذا ظهر بطريق شرعي أن الأصول في حق المساقات مغصوبة، هنا لا فرق أيضا، راكب لا فرق في الغاصب بين أن يكون الغاصب عالم بأنه غاصب أو ليس عالما، ماكو فرق. قد لا أعلم بأني غاصب، أنا غاصب لكن لا أعرف بأني غاصب، لأن من تصرف في مال الغير غصب هذا التصرف. فعندئذ إن أجاز المالك المعاملة صحت المساقات، إن أجاز المالك المعاملة صحت المساقات بينه بين من؟ بين المالك الأصلي، مو بين من أجرى العقد الأول. ها افترض أن الأشجار الآن بيد الشيخ حسين، الشيخ حسين قام وأجرى المساقات مع الشيخ محمد رضا، وكان الشيخ حسين قد غصب مني الأشجار. أجرى المساقات مع الشيخ محمد رضا، بعد ذلك علم الشيخ محمد رضا بأني أنا مالك الأشجار وليس الشيخ حسين. هنا أنا إن أجزت المساقات تصح، لكن تصح بيني أنا وبين الشيخ محمد رضا، مو بين الشيخ حسين والشيخ محمد رضا. أصلا الشيخ حسين ليس له شيء، هو غاصب أصلا. صحت بينه يعني بين المالك الحقيقي وبين العامل. هذا إذا أجاز. وإذا لم يجز يقول وإلا بطلت، وإلا يعني إذا لم يجز، وإلا إن لم يجز المالك بطلت المساقات. خب إذا بطلت المساقات أيها السيد القائل من يأخذ الثمر؟ يقول وكان تمام الثمر للمالك. لماذا؟ لأن النماء تابع للأصل، النتاج تابع للأصل. خب العامل شيخ محمد رضا، فأنا لم أجز المساقات، فتبين أن الثمار كلها لي أنا. خب شيخ محمد رضا هل له شيء؟ يقول شيخ محمد رضا يأخذ أجرة المثل، لكن ممن؟ من الغاصب. المغرور يرجع على من غرى، يرجع بها إلى الغاصب ويطالب الغاصب بها. خب مسألة 524، إذا كان ظهور وصل الأصول بعد تقسيم الثمرة وتلفها، افترض أن الشيخ حسين والشيخ محمد رضا، الشيخ حسين كان قد غصب الأرض والأشجار التي فيها، وقام بعقد المساقات مع الشيخ محمد رضا وزرعوا الأرض أو سقى الأرض وسقى الأشجار وأخذ الثمار. بعد أن أخذ الثمار اقتسماها بالنصف بينهما وجلس عليها الشيخ محمد رضا على سفرة الطعام وأكل الثمار عن آخرها من أولها إلى آخرها. الآن لا يوجد ثمار بعد موجودة تلفة، اختتمها وأتلفها الشيخ. الآن ماذا أفعل أنا؟ التفت للمسألة. فرض المسألة أن الغاصب والعامل اقتسم الثمار وأتلفها. العامل أتلف النصف الذي له، والغاصب أتلف النصف الذي له. واضح المسألة؟ خب الآن ماذا أفعل أنا مالك الأشجار؟ خب أنا مالك الأشجار، قلنا سابقا أن قاعدة تعاقب الأيدي توجد ماذا؟ تجوز لي الرجوع على كل من مرت يده على هذه هذا الأمر المغصوب. الثمار أمر شيء ملكي، وقد غصباهما معا، صحيح؟ كل من غصب شيئا على اليد ما أخذت حتى تؤدي لي الحق في أن أطالب هذا وذاك، لكن بتفصيل الآن يذكره السيد. يقول: فعندئذ للمالك أن يرجع إلى الغاصب فقط بتمام عوضها. لي الحق أن أرجع إلى الشيخ حسين وأطالبه بالثمر بأكمله، بعوض الثمر، بعوض الثمر يعني بدل الثمر، لأن المفروض أن الثمر قد تلف. مدري؟ خب أطالبه بتمام البدل. البدل قد يكون هو المثل أو القيمة، أنا أعبر بالبدل ليشمل المثل أو القيمة. خب بتمام عوضها، وإن كانت الثمار عادة مثلي مو قيمي. خب بتمام عوضها، هذا واحد. خب هل لي خيار آخر؟ وله للمالك أن يرجع إلى كل منهما بمقدار حصته. لي أن أرجع مثلا إلى الشيخ محمد رضا بنصف الثمر والشيخ حسين بالنصف الآخر. خب هل لي أسأل في الأخوي، هل لي أن أرجع إلى الشيخ محمد رضا بتمام الثمر؟ يقول: لا، ليس لك هذا الأمر، وليس له أن يرجع إلى العامل بتمام العوض. إذن أنا مخير بين أن أرجع إلى الشيخ محمد رضا بحصته والشيخ حسين بحصته، هذا خيار. الخيار الآخر أن أرجع إلى الشيخ حسين بتمام الحصة، حصتهما معا يعني، عندما أجري المساقة لكل منهما حصة، قد أرجع إلى كل منهما وأطالبه بالحصة التي أكلها، وقد أطالب الغاصب فقط بتمام الحصة. أما أن أطالب العامل بتمام الحصة فلا يصح. مسألة 525: تجب الزكاة على كل من المالك والعامل إذا بلغت حصة كل منهما حد النصاب. واضح المسألة إلى هنا. إذا بلغت حصة العامل حد النصاب وجب عليه الزكاة، إذا بلغت حصة المالك وجبت الزكاة أيضا. خب إذا بلغت حصة كل منهما حد النصاب، هذا فيما إذا كانت الشركة أو الشريكة، الشركة هنا أصح من الشريكة، قبل زمان الوجوب، وإلا فالزكاة على المالك فقط. شلون يعني؟ قلنا سابقا أن الاشتراك في الثمار قد يكون قبل صرق الإثم، وقد يكون بعد صرق الإثم. زمان الوجوب هو حين صرق الإثم، قد يكون قبل صرق الإثم وقد يكون بعد صرق الإثم. هذا يقول: فيما إذا كانت الشركة في زمان الوجوب، وإلا فالزكاة على المالك فقط. يعني إذا كان حين صرق الإثم، ننظر نحن المعيار هو هذا، أنه حينما صدق عنوان التمر مثلا، حينما صدق عنوان التمر، هل كانت الثمرة، هل كان الرطب ملكا للمالك فقط أو ملك للمالك والعامل؟ هل كانت هناك حصة في تلك اللحظة إلى العامل أم لا؟ المعيار أن من كانت له حصة حين صدق الإثم تجب عليه الزكاة، حين صدق إثم التمر على ما تقدم في كتاب الزكاة. ها يقول: وإلا فالزكاة على المالك فقط. ليش؟ لأن العامل ليس له حصة حينما تعلقت الزكاة، فلا يجب عليه شيء. خب اذا اختلف المالك والعامل في اشتراط شيء على احدهما وعدمه، خب العامل والمالك متفقان على انهما قد اجريا المساقات عقد المساقات، لكن احدهما يدعي انه اشترط 100 دينار على الاخر مثلا، او اشترط على الاخر ان يشتري له تذكرة طائرة مثلا او اي شيء اخر، والاخر ينفي، فالقول قول المنكر. واضح بعد هذا مما تقدم في المساقات عندما وضحنا المقصود بالمدعي والمنكر، المقصود مثل هالمطلب صار ليكم واضح ما المقصود بالمدعي وما المقصود بالمنكر، وليش قدم قول المنكر هنا. وضحنا هذه النقاط سابقا صحيح، تتذكرونها؟ خب دليل ذاك يدعي خلاف الاصل، ولو قبلنا قول كل من يدعي خلاف الاصل لانقلبت الدنيا راسا على عقب. هذه القواعد تشوفها موافقه للذوق والعقلاء يبنون عليها اصلا، ولو لم يبني عليها العقلاء ولم تجري الدنيا عليها لاختربت الدنيا اصلا. كان كل واحد يجي يدعي عليك مليون 100 مليون ما ادري كذا، ما بقى شيء. صحيح، لكن البناء على انه من يدعي شيء ياتي باثبات، نطالب المدعي بالاثبات، لا يقبل قول المدعي الا اذا كان لديه اثبات. يقول لو اختلف المالك والعامل في صحه العقد وفساده، احدهما يقول العقد صحيح، الاخر يقول العقد فاسد. هنا سواء كان من يدعي صحة العقد هو المالك او العامل، من يدعي فساد العقد هو المالك او العامل، لا فرق، احدهما يدعي صحة العقد والاخر يدعي فساد العقد. هنا يقدم قول من يدعي صحة العقد، هما معا يتفقان على ان العقد قد حصل، لكن يختلفان في ان العقد صحيح او فاسد. الاصل صحة العقد، فهمتم؟ ايضا الكلام هو الكلام. قدم قول مدعي الصحة لأن فساد العقل خلاف الأصل أن العقل يقع صحيح. خب لو اختلف المالك والعامل في مقدار حصة العامل، هما متفقان على أن العقد قد حصل وأنه صحيح، لكن المالك يقول أن للعامل الثلث والعامل يقول لا بل لي النصف، تصير هاي الأمور. فالقول قول المالك المنكر للزيادة، دائما المالك ينكر الزيادة، واضح بعد. وكذا الحال فيما إذا اختلفا في المدة، أيضا القول قول ماذا؟ قول منكر الزيادة، سواء كان المالك هو المنكر للزيادة أو العامل هو المنكر للزيادة، منكر الزيادة هنا هو الذي قوله موافق للأصل. وأما إذا اختلف في مقدار الحاصل زيادة ونقيصة، اتفقا هما يعني ليس بينهما خلاف في أن الحاصل بينهما بالنصف، نصف لك ونصف لي، لكن اختلفا في شيء آخر، أحدهما يقول أن الثمار الحاصل بلغت 1000 كيلو، الثاني يقول لا 800 كيلو أقل يعني. وأما إذا اختلفا في مقدار الحاصل زيادة ونقيصة بأن يطالب المالك العامل بالزيادة، المالك يقول أن الناتج هو 1000 كيلو فأنا لي 500 وأنت لك 500، العامل يقول لا الناتج هو 400 كيلو. في الواقع المالك هنا يدعي أن العامل قد أخذ شيئا إلى منزله مثلا، مو كذي؟ أو شيء من هذا القبيل. فالقول قول العامل ولا تسمع دعوى المالك، لا تسمع دعوى المالك، العامل أمين هنا، أنت آتي بإثبات يثبت بأن العامل قد خان. إذا كان لديك مثل هذا الإثبات نعم، وإلا فلا. ولا تسمع دعوى المالك على العامل بالخيانة، ولا تسمع دعوى المالك على العامل الخيانة، أو السرقة أو الإفلاس، قال له أنت أحرقت المحصول، كان 1000 كيلو أحرقت منه 200 كيلو، أنت تدعي السرقة أو الإفلاس أو ما شابه ذلك، لا لا تقبل هذه الدعوة. أو كون التلف بتفريط منه، هما متفقان على أنه حصل تلف، المالك يدعي أن التلف حصل بتقصير من العامل. شوفوا أنا الآن ساقيت الشيخ محمد رضا، ونحن متفقان على أن الناتج هو 1000 كيلو في الأصل، ولكن تلفت 200 كيلو، وهنا لا خلاف بيننا في هذا المقدار، لكن أنا أقول أن تلف هذه 200 كيلو بتقصير من الشيخ محمد رضا فيكون ضامن. هو يقول لا أنا لم أقصر، تلفت من غير تقصير. من الذي يقدم قوله؟ يقدم قول العامل، وأنا إذا أريد أن أثبت قولي لابد أن أأتي بشاهدين، لابد أن أأتي ببينة تثبت هذا الأمر. وضحت المسألة؟ إذا لم أأتي ببينة تثبت أن العامل قد خان أو قد سرق أو قد قصر في حفظ الأموال فتلفت، فالقول قول العامل، لأن العامل أمين هنا يقبل قوله. يقول أو كون التلف بتفريط منه لم تثبت شرعا، عفوا، أو الإتلاف أو كون التلف بتفريط منه لا يقبل قوله ما لم تثبت شرعا. خب بعدما كان المفروض أن العامل كان أمينا له، فرض المسألة أن العامل أمين، نفس أن تتاخي العامل تفرضه أمين، تكت إجراءك المتاخات مع شخص الشارع ينزله منزلة الأمين هنا. قلنا كالإجارة، إذا أجرت دارك لشخص أنت تشتربه أمينا بنفس هذا العقد، بنفس عقد الإجارة تشترط المستأجر كأنه أمين. فإذا تلف الشيء في يده لا يضمن إلا إذا أثبت عليه التقصير. مفهومين؟ نفس عقد الإجارة، نفس عقد المتعاقات يقتضي شنه؟ يقتضي كون الطرف الآخر أمين. خب إلى هنا تمام الكلام في كتاب المتعاقات. بعد ذلك ندخل في كتاب آخر هو كتاب الدعالة. خب الأبواب التي تقدم الكلام عنها البيع، الإجارة، المتعاقات والمزارعة، كلها عقود، كلها عقود، وهي لازمة أيضا، لكن نحن نلحظ الآن كونها عقود. أما الدعالة فهي إيقاع، فهي إيقاع، وفرقنا بين العقل والإيقاع بأن العقل يتقوم بالطرفين، وأن الإيقاع فيكفي في حصوله طرف واحد. واضح؟ في الجعالة أنت تقول جعلت لمن جلب لي هذا الثور الشارد، عندك ثور شارد يا شيخ محمد رضا، هرب من الحظيرة هذا الثور كما يقول الشاعر في قصيدته. خب الآن أنت تقول جعلت لمن أتى لي بهذا الثور جعلت له 10 دنانير، من يأتيك بالثور يستحق هذه 10 دنانير حتى لو لم يقل قبلت. فالسكين المسألة لا يشترط أن يقول قبلت، لا يوجد عقد بينك وبينه، لا يوجد أي إلزام بينك وبينه. نعم إلزام في طرفك أنت أنه إن أتى بالثور يجب عليك أن تدفع 10 دنانير، أما في طرفه يستطيع أن يقول أنا لا أتيك بالثور، ما بروح أدور الثور عجيبة. لا يوجد عقد بينك وبينه، إلزام من طرفك أنت تلتزم، تنشي التزاما على نفسك أنت. يقول الجعالة من الإيقاعات، وضح بعد المقصود الإيقاعات أنها من طرف واحد خلاف العقود. خب الجعالة من الإيقاعات لا بد فيها من الإيجاب عاما أو خاصا. الإيجاب عاما مثل أن يقول من رد عبدي الآبق الهارب أو بنى جداري أو صبغ جداري أو خاف ثوبي فله 10 دنانير مثلا، فله كذا، هذا جعل عام ما جعلته لشخص مخصوص بخلاف الجعل الخاص الذي يأتي الكلام عنه الآن، أو كان خاصا مثل إن خط أنت، يعني إن خط توبيك لك دينار، أنا أخاطبك أنت، إذا شيخ حسين هو الذي يحط الثوب ليس له شيء، أنا أتكلم معك أنت يا شيخ عبد الله، إن خط توبيك لك دينار. وضحت المسألة؟ هنا الجعل جعل لشخص خاص، خلاف المورد السابق كان الجعل جعل على نحو العموم، كل من يفعل هذا الفعل سواء كان بحراني الجنسية أو كان هندي الجنسية أو كان من كوكب المريخ لا فرق. يقول لا بد فيها من الإيجاب عاما، الإيجاب العام يعني على نحو العموم غير مخصص بشخص معين، مثل من رد عبدي الآبق، قلنا الآبق يعني الهارب الفار كما في الدعاء، أو بنى جداري فله كذا، أو من طبع جداري فله كذا، أو من وجد إلي امرأة أتزوجها مثلا، هذا الشخص كان أعزب، يقول من وجد لي امرأة أتزوجها مثلا من الخطابين فله كذا مثلا. خب يقول او خاصا مثل ان خط انت، يعني ان خط توبيك لك كذا اخاطبك انت، ولا يحتاج الى القبول لانها ليست معامله بين طرفين، مو عقد، هذا ليست معامله بين طرفين حتى يحتاج الى قبولين، بخلاف المضاربه والمزارعه والمساخات ونحوها، تلك عقود، العقود لا بد فيها من طرفين، أما الإيقاعات يكفي فيها طرف واحد. خب العقود أكثر من الإيقاعات في أبواب الفقه، وتخص على كل عمل مقصود عند العقلاء، كل عمل يقصده العقلاء تصح الجعالة عليه، وتصح الجعالة على كل عمل محلل، طيب القيد الأول محلل، القيد الثاني مقصود عند العقلاء. خب ويجوز أن يكون مجهولا، شلون يعني مجهول الآن؟ كما يجوز في العوض أن يكون مجهولا، شوفوا هنا في الجعالة عندنا شيئين، الفعل والعوض، ممكن الفعل يجوز أن يكون مجهول والعوض يجوز أن يكون مجهول، شلون يعني يكون الفعل مجهول؟ الآن نوضح. يقول كما يجوز في العوض أن يكون مجهولا إذا كانت الجهل في العوض بنحو لا يؤدي إلى التنازع، مثل من رد عبدي فله نصفه. خب الآن العبد لا نعرف في أين العبد، قد يكون عبدي موجود في قوم، وقد يكون في طهران، وقد يكون على كوكب القمر سافر في رحلة فضائية، صحيح؟ خب إذن الفعل هنا مجهول، أنت ستأتي بأي مقدار من الفعل مجهول، التفتون يعني كم يستغرق منك هذا الفعل مجهول. خب العوض أيضا هنا مجهول، قلت لك نصف العبد، خب العبد كم قيمته؟ أنت لا تعرف قيمة العبد، هل تعرف قيمة العبد؟ إذن العوض أيضا مجهول من هذه الجهة، قيمة العبد مجهولة. خب يقول مثل من رد عبدي فله نصفه، او هذه الصبرة، هذه الصبرة ايضا كومة من مثلا قلنا الصبرة هي الكومة، كومة من الطماطم مثلا او من البطاطس، مرة عندنا سابقا، مرت لدينا سابقا هذه العبارة اكثر من مرة، قلنا الصبرة من الحنطة، الان ما تشوفون هاي اللي انت بالعربانة حامل جزر في عربانته، يجر العربة وفيها جزر في قم مليئة في شوارع قم بهذه الحالة، هذه يقال صبرة. لا لا صبرة صحيح، هي صبرة وهي كلي أيضا شيخنا، قلنا الكلي هو ما يقبل الانطباق على كثيرين، هذه الآن الصبرة، أبيعك كيلو من هذه الصبرة، كتبت وياي شيخنا، ذاك يطلق عليها أنها كلي، ويطلق عليها أنها جزر، ويطلق عليها أنها طعام، يصلح عليك اكثر من انواع الطب. لا يوجد معنى. كل نجي بيحاض هذا بيحاض اني ابيعك كيلو من هذه الصبرة. يمكنني ان اعطيك من الكيلو الذي في الجهة الشمالية او الجنوبية او الشرقية او الوسط من هذه الكوم. خب. يقول اذا كان بنحو لا يؤدي الى التنازع مثل من رد عبدي فله نصفه او هذه الصبرة او هذا الثوب هنا العوض لا يؤدي الى التنازع من فتين هنا يوجد جهالة هذا الثوب لا اعرف قيمته كم بل ربما انا لم اشاهد الثوب انا سمعتك وانت تتكلم في التلفون قلت انا الان امامي ثوب إذا أتيت أنت بعبدي فلك هذا الثوب الذي أمامي ربما أنا لم أشاهد الثوب أصلا فأتيك لعبدك وأخذ الثوب بالنسبة لي أنا الثوب مجهول لا أعرف حتى لونه لكن هذا لا يضر ما دام متعين عندك خب. يقول وإذا كان العوض مجهولا محضا مجهول ترى الجهالة جزئية يقول السيد لا تضر في الموارد التي تقدمت لا يضر لأن هذا لا يؤدي إلى التنازع أما إذا كانت الجهالة محضة مثل من رد عبدي فله شيء من صبغ جدار بيتي فله شيء خب تأتي أقول تفضل هذا شيء أعطيك حبة رمل مثلا أقول هذا شيء أو أعطيك حجرة خب شيء أو مو شيء أسألكم يقول بطلت ليس لأن العوض مجهول ما حب بطلت الجعالة وكان للعامل أجرة المثل وكان للعامل أجرة المثل الفقهاء هنا يعبرون أن للعامل أجرة المثل لكن إنا يتصور أن له أجرة المثل فيما إذا لم يكن عالما بفساد الجعالة وأما إذا كان عالما بفساد الجعالة لا يمكن أن نلتزم لأن له شيء لأنه أقدم على العمل مجانا خب مسألة 529 إذا تبرع العامل بالعمل فلا أجرة له شخص أنا لم أجعل له جعالة شيخ عون أنا لم أجعل لك جعالة ما تستقل جاله صابر جدارنا ليس لك شيء بعد واضح إذا تبرع العامل بالعمل فلا أجرة له واضح المسألة خب سواء كنت أنا جعلت جعالة لشخص آخر قلت للشيخ محمد رضي إن تبرت أنت جداري فلك 10 دنانير أم لم أجعل له شيء مكتين سواء جعلت جعلا لشخص آخر أم لم أجعل أنا بالنسبة إلى الشيخ هون هل جعلت جعلا لم أجعل جعلا بالنسبة إلى الشيخ هون شيخ هون انا لم اجعل لك اي جعل فانت لا تستحق ولا شيء بلا فرق بين ان اكون قد جعلت جعلا لشخص اخر ام لم اجعل سواء اجعل لغيره ام لم يجعل مفتين سواء اجعل لغيره ام لم يجعل لغيره ايضا يعني التفتوا الشيخ هون اتى بعمل لم اجعل له جعالة فيه نقول انت لا تستحق شيء خب يقول للشيخ عون أنت جعلت جعالة للشيخ محمد رضا إذا صبغ الجدار خب اعطيني هذه الجعالة أقول خب أنا جعلت جعالة للشيخ محمد رضا مو إلى فنته فالصور عبارة واضحة شوي العبارة اضبطوها سواء أجعل اضبطها أجعل لغيره أم لم يجعل خب هذه العبارة ما أخذنها السيد الخوئي من السيد الحكيم والسيد الحكيم ما أخذنها من التبصرة اللي دار التبصرة يفهم هاي العبارة هناك مفكوك العبارة اللي في التبصرة على أي حال مسألة 530 هناك نطير 5 كلمة من السطر هذا في التبصرة عندما درسناها في التبصرة أتذكر نطير منها 5 كلمة على أي حال يجوز أن يكون الجعل من غير المالك أنا لا أملك هذا الجدار هذا الجدار ملك للشيخ عبد المنعم لكني أقول للشيخ محمد رضا إن صبرت هذا الجدار الذي هو للشيخ محمد للشيخ عبد المنعم هذا لون أنا يفك نفسي إذا صبرته أنت فلك ماذا؟ فلك 10 دنانير أنا لست المالكها. هنا إذا الشيخ محمد رضا صبغ الجدار يستحق 10 دنانير. واضح أنه بما أن الجدار هنا تصرف صبغ الجدار تصرف في مال الغير قبل أن يستأذن الشيخ عبد المنعم في صبغه. ذاك بحث آخر طبعا. طب كما إذا قال من خاط ثوب زيد فله درهم، فإذا خاطه أحد لزم القائل الدرهم دون زيد. أقول لك إذا خط ثوب الشيخ علي فلك درهم، فقمت بخياطته فتستحق الدرهم، مع أني لا أملك الثوب، أنا الثوب ملك لشخص آخر. خب مسألة 531 يستحق أو يستحق الجعل بالتسليم إذا كان المجعول عليه التسليم. هذا مسألة واضحة. خب أقول لك إذا سلمتني، إذا جلبت العبد وسلمتني إياه فلك كم؟ فلك 10 دنانير. أنت جلبت العبد إلى باب الدار وعند باب الدار أطلقت يده فهرب مرة أخرى، خب هل تستحق شيء؟ واضح أن الملحوظ هنا هو التسليم. وتارة أخرى لا ألحق التسليم. أقول من أوصل هذا الشخص الأعمى الضرير إلى طهران فله 10 دنانير. خب أنت هنا لا بد أن توصله إلى طهران، إذا أوصلته إلى طهران تستحق 10 دنانير. لا لم يلاحظ فيها أن تسلمه إلى شخصين، سفلت وقف طهران في شارع ولي حصر حتى تدعم سيارة مو شغلي أنا، المهم أنك أتيت بالعمل. بعبارة أخرى هنا من أتى بالعمل على وسط الجعالة، خب نسأل الجعالة لحظة فيها التسليم أو لم يلحظ، هذا من لفظ الجعالة يفهم. إذا أتيت بالعمل تستحق الأجرة. أما أن الجعالة لحظة فيها التسليم أو لم يلاحظ فهذا يفهم من نفس لفظ الجعالة، من حيثيات الجعالة. مثلا العبد الهارب واضح أنه لا بد من التسليم، حتى لو لم تصرح أنت بأنه لا بد من التسليم أيها الجاهل، لم واضح بعد أن العبد لا بد من تسليمه بعد، وإلا إذا وصلت عند الباب وهديته ريح. وكذلك بالنسبة إلى الحيوانات الحاربة مثلا الكلام هو الكلام. مسألة 531 يستحق الجعل بالتسليم إذا كان المجعول عليه التسليم. واضح بعد إذا كان المجعول عليه التسليم يعني هذا الجعل جعل على التسليم فلا بد من التسليم، فإذا حصل التسليم تستحق الأجرة، تستحق الجعل. الجعل يعني شنو هو؟ المبلغ الذي جعل، هذا المقصود بالجعل. خب أما إذا كان المجعول عليه غيره كما إذا قال من أوصل عبدي إلى البلد مثلا كان له درهم، استحق العامل الدرهم بمجرد الإيصال إلى البلد وإن لم يسلم العبد إلى أحد. واضح بعد. وإذا قال من خاط هذا الثوب فله درهم، استحق الخياط الدرهم بمجرد الخياطة. إذا المعيار في الجعالة، إذا أتيت بما جعل، إذا أتيت بما اشترط استحققت الجاعل. خب بعد ذلك يقول الجعالة جائزة. ظهر الوقت لا يدرك نتوقف عند هذه المسألة، لكن هنا بعض الاصطلاحات. الجعالة هي نفس العقد، الجعالة هي عفوا هي نفس الإيقاع، الجعالة هي نفس الإيقاع. الجعل هو العوض الذي أجعله أنا مثلا في مقابل العمل. هذا الاصطلاح الثاني. الاصطلاح الثالث المجعول عليه، هو العمل الذي في الجعالة يقال مجعول عليه، جعل في مقابل هذا العمل شيء فيقال هذا العمل مجعول عليه. أنا هذا كان المقصود في أول الدرس وضحها لكني غفلت. إذا عندنا اصطلاحات، الجعالة وهي نفس هذا الإيقاع، نفس هذا القول. عندما أقول جعلت لمن يأتي بعبدي دينارين هذا القول يقال جعالة. خب الجعل ما هو في هذا المثال؟ الدينار. والمجعول عليه هو الإتيان بالعبد. وضحت المصطلحات الثلاثة؟ خب مسألة 532 يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في الدرس قادم والحمد لله رب العالمين.